الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة، أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا مرحبا بكم أحبتي في الله عز وجل. وبعد وقفة طويلة توقفناها مع آلام أمتنا وجراحاتها، وكان لا بد من هذه الوقفة تألما لآلام المسلمين وتبصرة للمسلمين بما يدبر لهم في الليل والنهار، وتذكرة للمسلمين بواجبهم تجاه إخوانهم الذين يذبحون ذبح الخراف هنا وهناك على مرعى ومسمع من الدنيا، وكان لا بد من هذه الوقفة تأدبا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبعد هذه الوقفة الطويلة نسأل الله جل وعلا أن يضمد جراحات الأمة، وأن يردها إلى إسلامها ردا جميلا، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. بعد هذه الوقفة الطويلة تعالوا بنا أحبتي في الله لندخل مرة أخرى إلى رحاب سورة الستر والعفاء، إلى رحاب سورة النور، فنحن اليوم على موعد مع الدرس السابع من دروس هذه السورة المباركة، ولا زال حديثنا بتوفيق الله جل وعلا عن الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام سياجا واقيا لأفراده رجالا ونساء من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. وقلنا بأن الإسلام منهج حياة متكامل شامل لا يقوم أصلا ولا يقوم أساسا على العقوبة، إنما يقوم على توفير الأسباب حياة نظيفة الطاهرة، ثم يعاقب بعد ذلك من ترك هذه الأسباب الطاهرة النظيفة وذهب ليتمرغ في الوحل والطين طائعا مختارا غير مضطر. ومن بين هذه الضمانات الوقائية التي تحدثنا عنها والتي وضعها الإسلام سياجا راقيا لأفراده من الترقي والانحلال أولا تحريم النظر إلى المحرمات، ثانيا تحريم التبرج وفرض الحجاب، ثالثا تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر، رابعا الحد على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا، والحد على الصوم لمن لا يستطيع الزواج، والحد على عدم المغالاة في المهور. ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا على موعد مع هذا الضمان الرابع الذي يعد من وجهة نظري من أخطر الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام حماية وتأمينا للعلاقة بين الرجل والمرأة، لأن الميل الفطري أيها الأحبة بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين البشري، لأن الله تعالى قد أناط به امتداد الحياة على ظهر الأرض، لذا فهو ميل دائم لا ينقطع ولا ينتهي. الميل بين الرجل والمرأة ميل دائم لا ينقطع ولا ينتهي. من أجل ذلك أيها الأحباب شرع الإسلام الزواج وحث عليه، وجعل الله الزواج من سنن المرسلين، وجعله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سنته، وقال من رغب عن سنتي فليس مني كما سنرى، بل وامتن الله علينا بنعمة الزواج، وقال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عبد الله أيها الحبيب أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، هل سمعتم يا عباد الله إلى هذا الأسلوب الرقيق العذب اللطيف الذي يمتن علينا به القرآن بصدد حديثه عن الزواج كنعمة من أعظم النعم التي امتن الله بها على الرجال والنساء على حد سواء؟ إنها صلة السكن للنفس والقلب، إنها صلة الراحة للجسد والقلب، إنها صلة الاستقرار للمعاش وللحياة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها. سكن، راحة، راحة قلب وراحة نفس، راحة بال وراحة ضمير، استقرار حياة واستقرار معاش، وشتان شتان ما بين علاقة بين رجل وامرأة في الحلال وبين علاقة بين رجل وامرأة في الحرام. انظروا إلى رجل يعاشر زوجته في عش الزوجية وبينما هو في هذه العبادة وهذه الطاعة إن صحت النية ليعشره الله جل وعلا على ذلك، بينما هو على هذا الحال يطرق ويقرع عليه بابه، فما الذي يحدث؟ وما الذي يتم؟ يقول بمنتهى الأمن والأمان والطمأنينة ليغتسل أو ليرتدي ثيابه ثم يذهب ليرى من يطرق عليه بابه، وبين رجل مع امرأة في علاقة محرمة في الزنا والعياذ بالله في مكان أي كان يطرق عليه الباب، أو يسمع صوتا هامسا في الشارع، أو يسمع حركة بخارج الدار، مستحيل أن يتم هذا اللقاء وأن يستمر هذا الوضع، بل تراه قائما مضطرا خائفا وجلا. وهذا هو الفرق بين العلاقة في الحلال كما أرادها الله وكما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين علاقة حرمها الإسلام وشرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واسمعوا مني هذه الكلمات واحفظوها، أقول ولذا فإن العلاقة الزوجية الزوجية ان خلت من المودة والمحبة والرحمة اصبحت كالجسد الميت، ان لم يدخن فاح عفنه ونفنه. احفظوا هذه الكلمات، ان العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته ان خلت من المودة والمحبة والرحمة اصبحت كالجسد الميت، ان لم يدفن فاح عفنه ونفنه. ودفنه هو الصلاة، ودفنه هو الصلاة الذي اثار عليه المستشرقون شبها طوال العراضة، وهي رحمة من اعظم رحمات الله جل وعلا. لا بد للحياة الزوجية من ان تبنى على الحب وعلى المودة وعلى الرحمة، على الحب الذي دنك واستغل ووضع في غير موضعه، واصبح يعبر عن الحب في اصبح العلاقات الجنية القدرة التي اصبح يعلمها لابنائنا وفتياتنا الاعلام العليم للشيوعية والعلمانية وغيرهما. ان العلاقة الزوجية لا بد ان تبنى على المحبة، ولا بد ان تبنى على الرحمة، ولا بد ان تبنى على المودة. هذه العلاقة هي التي امر الاسلام بها وحض الاسلام عليها وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ونهى عن التبتل والرهبانية، وجعل هذا الزواج بهذه الاصول وتلك الضوابط من سنته. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، اي عن عبادة رسول الله، فلما اخبروا عنها كأنهم تقالوها، اي كأنهم تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: واين نحن من رسول الله؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم: اما انا فاني اصلي الليل ابدا. وقال اخر: وانا اصوم الظهر ولا افطر. وقال اخر: وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي رواية الامام مسلم: فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. صاحب الاخلاق عليه الصلاة والسلام: انتم الذين قلتم كذا وكذا، اي انتم الذين قلتم انا اتانا اصوم الليل ابدا، انا اصلي الليل ابدا، وانا اصوم الظهر ابدا، وانا اعتزل النساء فلا اتزوج. انتم الذين قلتم كذا وكذا، انا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. عليه الصلاة والسلام: انا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو الذي حث الشباب المسلم على ان يعد بصره وعلى ان يحسن فرجه بهذه النعمة العظيمة بنعمة الزواج، وحث غير القادر على الصيام فانه خير صياج وخير وقاية واعظم ضمان. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود انه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية من الوقوع في الفاحشة والمعصية. إذا ما راقب الله جل وعلا واتقى الله عز وجل وعلم أن الله يعلم سره ونجواه، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أينما كانوا معهم بعلمه، معهم بقدرته، معهم بإحاطته، معهم بإرادته جل وعلا. ولا تجعلوا معية الله في الأماكن معية الذات، حتى لا تقع فيما وقع فيه أهل الحلول والاتحاد وأهل التشبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن لم يستطع، أي فمن لم يستطع باعه الزواج ومؤونة الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وحب الإسلام أيها الأحباب تيسيرا للزواج على عدم المغالاة في النهار. والحق أقول إن المشكلة أضحت ضخمة كبيرة بصورة لا ينبغي أن نغمض عنها أعيننا. والجريمة أحمل الآباء والأمهات مسؤوليتها كاملة، أحمل جريمة هذه الكثرة الكافرة لشباب الأمة الذي لا يستطيع الزواج، وهذه الكثرة الكافرة لفتيات الأمة اللائي فاتهن ركب الزواج. أحمل هذه الجريمة بأمتها إلى الآباء والأمهات، إلى الآباء الذين وقفوا وقفة تعنت وتشدد أمام مغالاتهم في النهار وأمام إسرافهم في النفقات والتكاليف، وكأنهم يريدون لعش الزوجية أن يتحول في أول أيامه إلى معرض تعرض فيه أرقى وأحدث ما تنتجه المصانع الإيطالية والأمريكية من أساس. ما هذا يا عباد الله؟ اتقوا الله أيها الآباء، واستقيم الله أيها الأمهات، اتقوا الله في شباب الأمة الذي فتح عليه باب شر مستطير وباب فتنة خطير كبير. إن الشاب في هذه الأيام يقضي زهرة عمره وأحلى أيام شبابه في الجمع لتكاليف الزواج، وإذا ما من الله عليه بجمع غليظ يتقدم به ليحسن نفسه ويعف فرجه يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. وإنا لله وإنا إليه راجعون، فارجعوا إلى الإحصائيات فاقرؤوها لتجدوا دما بدل الدم على حال شباب أمتنا وعلى حال فتياتنا اللائي يصرخن في الليل والنهار ويقضين الليل يشتكين إلى الله ظلم العادات الفضيحة التي حالت بينهن وبين ما تتمناه كل فتاة وما تسعد به كل أنثى. ووالله الذي لا إله غيره، لو وصلت المرأة إلى أرقى الدرجات وبلغ أبوها من الغنى ما بلغ لن يغني عنها شيئا، لن يغني عنها شيئا. إن الفتاة لا تريد الغنى ولا تريد الجاه عند أبيها بقدر ما تريد زوجا تقيا نقيا يصون عرضها ويحسن فرجها ويستر عورتها ويتقي الله فيها. فاتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله أيها الآباء، وارحموا شباب الأمة المسكين، ارحموا عجزه وارحموا ضعفه وارحموا فقره. وإن من الله عليك بالمال ورأيت شابا شابا سقيما نقيا، فما الذي يحول بينك وبين ان تذهب اليه لتعرض عليه ابنتك؟ هل انت اكثر حياء من امير المؤمنين عمر؟ هل انت اشد حياء من فاروق الامه عمر الذي ذهب وعرض ابنته حفصه رضي الله عنها على عمالقه الصحابه الاكثريين رضي الله عنهم؟ اذا من الله عليك بالمال ورايت شابا صالحا يتبع سبيل المتعال اذهب اليه، لا تستحي، اذهب اليه وقل له يا بني هل لك في فتاه تتقي الله؟ هل لك في فتاه تحافظ على فرض الله؟ هل لك في فتاه تصون عرضك وتصون شرفك؟ واعرض عليه ابنتك، لا تستحي ايها الاب الكريم، لا تستحي فانت لست مخلدا. انما الذي سيبقى لزوجتي ابنتك هو زوجها. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الامام الترمذي ورواه الامام ابن ماجه ورواه الحاكم في المستدرك وصححه الامام الشيوخي في الجامع الصغير. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. والله لقد وقعت الفتنة ووقع الفساد العريض يوم ان وقف الاب امام المتقدم لابنته. ما ثمنك، ما قيمتك، لا من انت، لا من هما دينك، ما حالك مع القرآن، ما حالك مع الصلاة، ما حالك مع الله؟ لا، اصبحت هذه الاسئلة لا وجود لها، بل يتقدم الشاب ليقال له كم انت وما سعرك وما ثمنك وما قيمتك وما قدرك؟ بالمال، بعرض الدنيا السائل، بحطام الدنيا الفاني، اصبح لا يسأل عن الدين. والله ان من تقدم بماله لفتاتك ايها الاب ولابنتك ايتها الام، والله الذي لا اله غيره واقسم بالله غير حالك، انه سيعامل ابنتك كما ينظر الى الريال والدولار. واذا ما قضى منها نخلته، واذا ما قضى شهوته، ستتحول عنده الى سلعه والى اساس لا تختلف شيئا عن اي قطعه اساس اشتراها بماله وربما امتن عليها بغناء في يوم من الايام. يا حسن ان لي ابنه ترى لمن ازوجها؟ قال زوج ابنتك لمن يتقي الله، فان احبها اكرمها وان ابغضها لن يظلمها. ايها الاباء، ايها الاخيار، ايها الاحباب، هذه نصيحة شاب من ابنائكم ونصيحة ابن من ابنائكم. اذا جاءك من ترضى عن خلقه ودينه فقدم اليه ابنتك واعرض عليه ابنتك، ولا تستحي ان يقال ان فلانا قد باع ابنته لفلان. هذا كلام العادات القبيحة الجاهلة. ورحم الله الامام ابن القيم حيث قال هذه القولة التي ينبغي ان تنقص بماء الذهب. قال رحمه الله: ما عاد الرسل الا العادات. اي والله، ما عاد الرسل الا العادات، اي ما وقف حجر عثرة في طريق الرسل الا العادات. انا وجدنا اباءنا على امة، هكذا خرجنا فوجدنا اباءنا يفعلون. هذه تنظر لابنة فلان، ابنة فلان قدم لها من المهر كذا وكذا، وقدم لها من الاساس كذا وكذا، وانا لا اكن عنها في شيء، وهذا ينظر الى فلان، وهذه الام تنظر الى ابنة فلان. ما هذا يا عباد الله؟ ووقف الشاب المسلم تائها حائرا بين هذه السيارات، بين هذه السيارات القبيحة من العادات. ووقفت البنت مسكينة حائرة تشكي امرها الى الله وتشكي حالها الى الله. والله لولا حياء فتياتنا ولولا حياء اخواتنا ولولا حياء بناتنا لصرخنا في وجوهنا في الليل والنهار وقال ارحموا عجزنا وارحموا ضعفنا واستروا عوراتنا. ماذا تصنع البنت بغنى ابيها؟ ماذا تصنع البنت بغنى امها؟ هل تريد لابنتك ان تقضي عمرها في بيتك؟ هل تريد لابنتك ان تقضي عمرها في فراشك؟ والله ما لهذا خلقت ولا لهذا وجدت، بل ما وجدت الا لتكون في بيت زوجها والا لتكون في عش الزوجيه لتباهي الامم ولتباهي الدنيا بنسلها الذي تربيه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده، وللحق ان في اسناد هذا الحديث عيسى بن ميمون، قال عنه الامام البخاري منكر الحديث وبقيه رجال الاسناد ثقات، وروى الحديث من طريق اخر الامام ابن حبان، وقال حديثه حسن. من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه، ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه. خفف ما تشرك، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والحديث رواه البخاري ومسلم. يسروا على عباد الله، ارحموا شباب الامه ليرحمكم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا الشباب والفتيات، يسروا لهم امر الزواج وخففوا عليهم عبء الزواج. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الا تعلمون ان رسولكم صلى الله عليه وسلم قد زوج رجلا بما معه من القران؟ اي والله، زوج رجلا بما معه من القران. ولذلك بوب الامام البخاري بابا في كتاب النكاح في صحيحه بعنوان باب التشميش بالقران وبغير قضاء. انظروا الى فقه البخاري، ورحم الله من قال فقه البخاري في تراجمه يترجم من بال لهذا العنوان باب التشميش على القران وبغير قضاء. وروى في هذا الباب حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. جاءت المرأة واهبة نفسها لرسول الله، وهذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من سائر الامة. يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. فقامت المرأة قياما طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. انظروا الى الادب، زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء تسبقها اياه، اي تقدمه لها صداقة؟ قال لا، ليس معي الا ازاري. سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك. انت مش شيئا، ايبحث عن شيء اخر تقدمها لها، تقدمه لها. فذهب الرجل فلم يجد شيئا، فرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فقال الرجل لم اجد شيئا، لم يجد حتى خاتما من حديد يقدمه صداقا لامرأته او لزوجته او لهذه المرأة ليتزوجها، التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا لسور نسميها. اتدرون ماذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، قد زوجتكها بما معك من القرآن. نعم، هذا هو اسلامنا، هذا هو ديننا. انه التكفير، ان المرأة ليس لها في هذا الوجود الا ان تجلس وان تعيش مع زوج يتقي الله ويعينها على طاعة الله ويأخذ بيدها وتأخذ بيده الى مرضاة الله جل وعلا، لا ان تجلس مع ابيها ولا ان تجلس مع امها الى ما جاءها سن زواجها وسن احسانها وسن اعفافها. ولا ينبغي ان ننسى هذا المشهد المهيب، هذا المشهد الكريم، اشقه الى الاباء والامهات. انه مشهد زواج بنت سيد التابعين سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب سيد التابعين. عاصر كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترف معظم علماء الحديث بمراسيم اكثر من اعترافهم بمراسيم سعيد بن المسيب، كما قال احمد وغيره. سعيد بن المسيب كانت له فتاة، اتدرون من خطبها لابنه؟ خطبها امير المؤمنين عبد الملك بن مروان، خطبها لولده الوليد. اي نسب واي شرف، امير المؤمنين يخطب فتاة لولده، انها زوجة يحرص عليها كل الناس. ولكن ان من ملأ الايمان قلبه وملأ التقى جوانحه يريد ان يقدم ابنته لرجل صالح تقي نقي يراقب الله فيها ويتقي الله فيها، ولو كان فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا. ورفض سعيد بن المسيب ان يزوج ابنته للوليد بن عبد الملك بن مروان، واحتال عليه عبد الملك ابن مروان في ذلك. فلما ابى سعيد بن المسيب جلده 100 صوف. ارجعوا الى سير اعلام النبلاء للامام الذهبي في المجلد الرابع تحت عنوان تزويجه ابنته، ضربه 100 صوت في يوم بارد. وابى سعيد بن المسيب ان يقدم فلذة كبده وثمرة فؤاده ان يقدمها للوليد بن عبد الملك بن مروان، وقدمها لطالب علم في حلقته، فقير متواضع الا انه وجد فيه التقى ووجد فيه الصلاح والفلاح، قدمها لكثير بن ابي وداعه رحمه الله. يقول كثير، والقصة اوردها الامام ابو نعيم في الحلية، واوردها الحافظ في البداية والنهاية، واوردها ابن خلكان في وفيات الاعيان، واوردها الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء من طريق احمد بن عبد الرحمن بن وهب. وعلى الرغم من ان كثيرا من علماء الجرح والتعديل قد ضعف احمد هذا، الا ان الامام مسلم رحمه الله تعالى قد احتج به على ضعفه، وقد وثقه غير واحد كابن ابي حاتم وغيره. انفرد بها احمد بن عبد الرحمن بن وهب. يقول كثير بن ابي وداعة: كنت ممن يجلس في مجلس سعيد بن المسيب، ففقدني اياما فسالني اين كنت، فقلت لقد توفيت اهلي، اي ماتت زوجته، كان متزوجا. ما قال: لا، لم ازوجها لرجل قد تزوج قبل ذلك، لا لا. قال: اين كنت؟ قال: لقد توفيت اهلي فانشغلت بها، اي ماتت زوجتي فانشغلت بها. فقال سعيد: هلا اخبرتنا فشهدناها معك؟ ثم قال سعيد بن المسيب: هل استحدثت امرأة اخرى؟ هل تزوجت غيرها؟ فقال له كثير بن ابي وداعة: ارحمك الله يا ابا محمد، ومن يزوجني ولا املك من الدنيا الا درهما او درهمين، وفي رواية الا درهمين او 3. فقال له سعيد: انا ازوجك ان فعلت تفعل؟ قال: او تفعل؟ قال: نعم. يقول: فقام سعيد فحمد الله عز وجل واثنى عليه وصلى على رسول الله، و وانا لا اعلم ماذا اصنع من الفرح، ودخلت الى بيتي فصليت المغرب وعدت الى داري وكنت صائما فقدمت العشاء وكان خبزا وتيتا، وبينما انا جالس افكر في من استجيب منه واذا بباب يقرع، فقلت من؟ قال سعيد. يقول ففكرت في كل واحد اسمه سعيد الا سعيد بن المسيب، فانه منذ 40 سنة لم ير الا بين مسجده وبيته. ففتحت الباب فاذا بني سعيد ابن المسيب، فقلت يا ابا محمد ظننت انه قد فكر في شيء اخر وغني رايه، فقلت يا ابا محمد هل ارسلت الي فاتيك؟ فقال سعيد بن المسيب لا، انت احق ان تؤتى، انت احق ان تؤتى. ثم قال سعيد يا كثير لقد فكرت في انك رجل عجب، اين كنت لك؟ وقد زوجتك فكرهت ان تبيت الليله وحدك، واذا بابنته واقفه في طولد من خلفه، فاخذها بيده ودفعها الى دار كثير بن ابي وداعه واغلق الباب وانصرف. يقول كثير فسقطت المراه من الحياء، كنا على حياء فسقطت المراه من حيائها. يقول فخشيت ان ترى الخبز والسيف فجعلته وراء الشعله وراء الضوء حتى لا تفتن لاول مره بعيشته. وصعدت الى سطح منزلي فناديت على جيراني، فجاءت زوجه من نساء الجيران فدخلت اليها لتؤنسها، ولما علمت امي بذلك جاءتني وقالت وجهة من وجهي حرام يا كثير الا ان تمسها قبل 3 ايام. يقول كثير ابن ابي وداعه فتركتها 3 ايام حتى جهزوها واعدوها، فدخلت عليها فاذا بها من اجمل النساء ومن اعلمهم ومن احفظهم بكتاب الله واعلمهم بسنه رسول الله واعرفهم بحق زوج. فغبت معها لم اخرج الى مجلس سعيد بن المسيب شهرا كاملا، وبعد شهر خرجت الى سعيد، ولما انفض المجلس اقترب مني وقال كيف حال هذا الانسان؟ قال بخير حال، بحال يسر الصديق ويسوء العدو. فقال لي سعيد خذ 20,000 درهم لتستعين به على حياتك. اعطاه 20,000 درهم وعاد. بالله عليكم باي شيء معلق وماذا نقول؟ رحم الله من قال رغيف خبز واحد تأكله في ثاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية خير من الدنيا وما فيها، وهي لعمر كافية. ما هذا؟ انه الاسلام يا عباد الله، هذا هو ديننا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، واخيرا ايتها الاخت الفاضله الكريمه، اجف اليك هذه القدوه، اجف اليك هذه القدوه، بعدما حدثنا الاباء وتحدثنا مع امهاتنا الفضليات الكريمات، أجف إليك هذه القدوة يا بنت الإسلام، يا عصم العز ويا عصم الشرف، يا من أغض أعداء الإسلام بحجابك وتمسكك بدينك والتزامك، يا درتنا المصونة ويا لؤلؤتنا المكنونة، أجف إليك هذه القدوة لتتحدثين بها بين يدي أبيك وأمام أمك، إذا ما تقدم إليك السوف الصالح تكلمي وتحدثي بخلقك العزم وبلسانك الحلو، ولا تستحي أن تعرضي قضيتك بين يدي أبيك وبين يدي أمك. هذه الخدمة يصفها إلينا التاريخ إنها توصف ريح القابض ومن قريش، إنه صراحيل أو صراحبيل بن حسن الذي وله عمر بن الخطاب قضاء الكوفة فمكث فيه 60 سنة وضرب بعدله المثل. له ترجمة طويلة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي في المجلد الرابع. يمر عليه الشعبي يوما، والشعبي هو عالم وإمام التابعين وأعلم التابعين كما قال زيد عن مكحول، أعلم التابعين الشعبي. وله ترجمة طويلة أيضا في السير في المجلد الرابع. يقول: التقى شريح بالشعبي فقال الشعبي لشريح: كيف حالك يا شريح؟ قال: بخير حال. قال: كيف حال أهلك؟ أي كيف حال زوجك؟ فقال شريح: والله يا شعبي منذ 20 سنة لم أرى من زوجي ما يغضبني قط. قال الشعبي: سبحان الله، وكيف ذلك؟ قال شريح: يا شعبي، منذ أول ليلة دخلت فيها على زوجتي رأيت بها جمالا نادرا وحسنا باهرا، فقلت أصلي ركعتين شكرا لله. يعترف لله بالفضل. ما قال: أقوم لأبحث عن كأس خمر أو عن شريط خجر نجس أو عن فيلم أقضي الليلة معه فيلم داعر. لا، بل قال: أقوم أصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. يقول شريح: فلما صليت وسلمت رأيت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. دخلت معه في الصلاة لله جل وعلا. فلما انتهينا وانفض الأهل والأحباب مددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية. اسمعوا ماذا تقول هذه المرأة وماذا تقول هذه الزوجة في ليلة بنائها: على رسلك يا أبا أمية. ثم قالت: أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، أبا أمية، إني امرأة غريبة عنك، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكرهه فأتركه. أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومي من هي كفء لك، ولقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي. أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا، وملكت واصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الله أكبر. يقول شريح: فأحوجتني والله إلى الخطبة في ذلك يا شعبي، فجلست وقلت: أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن حظك وإن تدعيه يكن حجة عليك. أنا إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت: فما تحب من زيارة أهلي؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك؟ قال: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. يقول شريح: فبت معها بأنعم ليلة ومكثت معها 20 سنة، والله لم أعتب عليها في حياتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. قلت: يا لها من عيشة هانئة، يا لها من عيشة هانئة راضية. وهكذا تكون المرأة الصالحة التي تراقب الله جل وعلا في زوجها وتتقي الله تبارك وتعالى في بعلها. هذا هو الزواج، نداء للآباء ونداء للأمهات ونداء للفتيات ونداء للشباب. أسأل الله جل وعلا أن يحصن فروجنا، أن يحصن فروج شباب أمتنا وفتياتنا وبناتنا، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم يسر لشباب الأمة زواجا يعف به نفسه، ويسر لفتيات الأمة زواجا يعطفن به أنفسهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.